ما ادري وين الكتاب حطيته، المفروض اني يعني على الطاوله بس ما اشوفه. ولا الف التكبير تنزيها عن التسبيح والعكس. في التنزيه، في التسبيح تنزيه، في التسبيح تنزيه صح، وفي التكبير ماذا؟ تكبير عن التنزيه. ايه اتوقع يعني لازم اقرا العباره كامله، انا قريتها من زمان من محرم، بس اتوقع انه يقصد بان لعله في التنزيه، تنزيها عن التكبير، واضح لانه يريد ان يبدا من الوحده مثل ما ذكرتون. يعني هو في الواقع مو انه يبدا بالوحده، يبدا وينتهي بالوحده، يعني يعيش في دائره الواحد خصوصا في الصلاه، لان الصلاه اقبال على الله سبحانه وتعالى فيعني لابد ان الانسان يبدا وينتهي، يعني يعيش في دائره الواحد، احاطه الوحده به، واضح، يعني تصبح اللي هي الاحاطه اللي تكلمنا عنها من قبل، يعني المركز يحيط بكل شيء. فالانسان في الصلاه عندما يكون يعني في حال الصلاة متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بعدين بتي الركوع يرتبط بطبيعة هذا التسبيح عشان لا يصير صدى، أشيل المايك وش اسمه. فواضح الأولى إن شاء الله اللي هو التسبيح يكون وش فيه؟ تنزيه عن التكبير وأيضا عن التحميد وكذا. فهذا التسبيح يجعل الإنسان في محيط الوحدة، واضح، يجعل الانسان في محيط الوحده. طبعا هذه الوحده يتدرج فيها، اليوم بتصير اوضح بعد العلاقه له، خصوصا في بيانه الى الاداب المعنويه للصلاه بتصير اوضح، لان في الصلاه وفي الواقع سير من ال سير من ال سير في قوس الصعود، يعني من الاسفل الى الاعلى في دائره الوحده. يعني الان بعد ما فهمنا قوس النزول وان كل شيء ليس الا ظهور الحق سبحانه وتعالى، إذا كل شيء هو في الواقع يحيط به الحق، هو الحق ظاهر في وجوه متعددة، كل شيء هو ظهور الحق، كل العوالم ظهور الحق. فعندما نقف للصلاة مثلا، أو يعني أبرز شيء يعني بين آداب المعنى والصلاة، عندما نقف للصلاة نستحضر هذا الشيء، وأن كل العالم هو ظهور الحق سبحانه وتعالى. فنحن نسبح نعرج على هذا الأساس، أن نعيش في محيط الوحدة. ولذلك تبدأ هذه التسبيحات في الصلاة، تبدأ بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زين، الآن يبغى يربط بين البداية والختام، فالتسبيح تنزيه عن التكبير في الختام، يعني ختام الحلقة، حلقة هذه الحلقة الوحدوية، حلقة الوحدة، زين، الذي يعيشها السالك. زين، هذا السالك يعرج في البداية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زين، هذه التي ختم بها وش علاقتها بالبداية؟ مو قلنا الأول عين الآخر والآخر عين الأول، المفترض يصل لهذا الحال السالك. فالتسبيح تنزيها عن التكبير، فأنت تسبح، هذا التسبيح هو التكبير، لكن باب التكبير التنزيهي، لأن مر علينا أن التكبير والتسبيح والتحميد الهويش إلها درجات، صحيح؟ فهذا التسبيح تنزيه عن التكبير، مر علينا حتى في المصباح الهدايه اشار له. والتكبير تكبير عن وش اسمه؟ التكبير تكبير عن له العيش في التكبير عن التسبيح، صحيح؟ صحيح العباره، التكبير تكبير عن التسبيح. يعني ان هذا الله سبحانه وتعالى اكبر من ان يوصف لبينا كبير، تكبير عن التنزيه، يعني ان الله سبحانه، انا الحين انزه الله، لكن المفترض ان حتى التنزيه ما تعيشه، مفترض تصل للوحده الحقه. يعني وش الوحده الحقه؟ اللي هو مقام الحاضر. انت عندما تعيش التنزيه وتقول تنزه الله عن الحمد، تنزه الله، اذا انت تعيش مقام الحضور، انك عبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تعيش جلال الله وتكبر الله، الله اكبر من ان يوصف، تعيش هذا الاكبار، زين، فانك تعيش مقام الحاضر، يعني لا يوجد الا الله سبحانه وتعالى، فانت ايضا يجب ان تكبره لكي تتنزه من هذا التنزيه. واضح؟ يعني حتى التنزيه له مراتب درجات الى ان تصل التنزيه، تنزيه الذات عن التنزيه نفسه. واضح اخوات؟ يعني لا تتجاوز مقام الذوات والصفات والافعال، الافعال والصفات والذوات، الى ان تصل الى حتى تنزيه عن تنزيه، عن تنزيهك، عن تنزيه الذات يعني. اللي هو مقام الوحدة. زين، نرجع إلى المصباح، مصباح الهداية له الوميض السادس. وصلنا إلى الوميض السادس تقريبا، حنا باقي لنا الحين بحث واحد وهو الأسفار، الأسفار الأربعة، لكن الوميض ستة وسبعة وثمانية كلها مقدمة إلى الأسفار. وبالحري أن نذكر ما لخصه الشيخ العارف الكامل له محي الدين ابن العربي. من الذي لخصه؟ عفوا، الشيخ العارف الكامل قاضي سعيد الشريف القمي رضي الله عنه. هذا لخص ماذا؟ لخصه رضي الله عنه مما فصله بعض أهل المعرفة. أهل المعرفة هني لهم محي الدين، هذا المتن إلى محي الدين لكن تلخيص القاضي القمي. قال في البوارق الملكوتية، قال إن الحقائق الخارجية في حال غيبتها تحت أستار الأسماء التي وسائط مشهودها. الحقائق الخارجية، الأعيان الخارجية، هي في حال غيبتها تحت وش؟ تحت أستار الأسماء التي هي وسائط مشهودة، يعني أنها هذه الحقائق الخارجية والأعيان الخارجية تظهر بواسطة الأسماء. سألت تلك الأسماء، هنا يتكلم عن السؤال التكويني، مقتضى، احنا كنا نقول عن الاسماء ومقتضياتها، الاسماء ولوازمها، لوازم الاسماء اللي هي العين الثالث، مقتضيات الاسماء اللي هو الفقر الذاتي للاسم. الاسم يقتضي الظهور، اشرنا من قبل ان الاسم يقتضي الظهور، لماذا؟ لانه مطلق وممتلئ بالكمال، ولذلك يطالب تكوينا يطلب الظهور. هنا يبغى يشير الى هالمعنى بأن هذه الأسماء، الأعيان الخارجية هي حقيقتها الأسماء. فلماذا خلقت هذه الخلق الخارجي؟ لماذا خلق؟ لأن الأسماء ظهرت، فإذا ظهرت الأسماء شيء طبيعي سوف تظهر مرايا هذه الأسماء وآثارها اللي هي عبارة عن الأعيان الخارجية. إنزين، لماذا ظهرت هذه الأسماء؟ لماذا ظهرت هذه الأسماء؟ لأن لسان التكوين، لسان الافتقار تسأل فتطلب الظهور، لأنها كمال ممتلئة بالكمال فتطلب الظهور. زين، فهني يقول لنا سألت تلك الأسماء، سألت سؤال افتقار، يعني بلسان الفقر له الإمكان الذاتي بالنسبة إلى الحقائق الخارجية. هني نفس الشيء الفقر الذاتي. زين، وقالت إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضا. هني يبغى يبين أول شيء أن اللسان التكويني للأسماء، والنقطة الثانية يبغى يبين ترتب اللي هو الأسماء، ترتب الأسماء. إنزين، فماذا قالت هذه الأسماء؟ قالت إن العدم قد أعمانا وعن إدراك بعضنا بعضا وعن معرفة ما يجب لكم من الحق علينا، فلو أنكم أظهرتم أعياننا لكنتم أنعمتم علينا. عفوا، الحقائق الخارجية سألت، أول شيء الحقائق تسأل ببين الترتب. إذا إن الحقائق الخارجية في حال غيبتها تحت أستار الأسماء، وهي غائبة يعني لم تظهر بعد هذه الحقائق الخارجية، لسان حالها ماذا يقول؟ لسان حالها لسان افتقار. سألت تلك الأسماء سؤال افتقار وقالت إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضا وعن معرفة ما يجب لكم من الحق علينا، فلو أنكم أظهرتم أعياننا، لو أظهرتم أعيان الخارجية يعني، زين، لكنتم أنعمتم علينا وأمكن لنا أن نقوم بحقوقكم ولكانت سلطنتكم متحققة. يعني مو بس إحنا اللي بنستفيد، يعني لسان حال الأعيان الخارجية تقول مو بس إحنا نبغى نظهر، زين، ولكن مو بس إحنا اللي بنستفيد، أنتم أيضا سوف تتحقق دولتكم وسلطنتكم، لكانت سلطنتكم متحققة، واليوم أنتم سلاطين علينا بالقوة، لأن لا يزال ما في مظهر خارجي، سلطنة الأسماء تكون بالقوة من دون جنود ولا عدة، فهذا الذي نطلبه منكم أكثر نفعا لكم مما في حقنا. إحنا آثار الكمال، أنتم الكمالات، أنتم الأسماء، أنتم الكمالات، فإذا أظهرتونه النفع لكم ظهور كمالاتكم. زين، فلما سمعت الأسماء الإلهية مقالة الحقائق الغيبية، لماذا حقائق غيبية؟ هي أعيان خارجية ولكن لا تزال لم تظهر، لا زالت في كتم العدم، في كتم الغيب. زين، هني العدم معنى الغيب. فلما سمعت الأسماء الإلهية مقالة الحقائق الغيبية نظرت في ذواتها في ذوات أنفسها، نظرت إلى ذاتها تقدر يعني هل هناك استقلال؟ إذن الأعيان الخارجية تفتقر إلى الأسماء، والأسماء عين الفقر أيضا. نظرت في ذوات أنفسها وصدقت الممكنات، يعني شاهدت الكمال، صدقت يعني شاهدت كمالاتها. الممكنات تقول أنتم عندكم كمال وإحنا نحتاج هذا الكمال، فأظهرونا إحنا نظهر ونؤدي حقوقكم، يعني ينبسط كمالكم، وأيضا أنتم تحتاجون إلى هذا الظهور وتظهر سلطنتكم. فنظرت الأسماء إلى ذواتها وصدقت الممكنات وطلبت ظهور أحكامها حتى تميز أعيانها. إذن هي أيضا تطلب، ليست لا تظهر على حلو السفال، هي تطلب ظهور هذه الأحكام حتى يتميز أعيانها بآثارها، حتى يتميز أعيانها بآثارها، حتى تمتاز الأعيان الخارجية بآثار الأسماء. فالأعيان الخارجية هي آثار الاسم. فإن الخلاق والمدبر وغيرهما نظروا في ذواتهم، لأن وش الأسماء القريبة من الخلق؟ الخلاق والمدبر. نظروا في ذواتهم فلم يروا خلاقا ولا مدبرا، يعني أنهم ذواتهم ليست مستقلة في الخلق والتدبير، الخلاقية والتدبير من غير من أسماء أخرى. فنظروا في ذواتهم لم يروا شيء من الخلاقية والتدبير ولا غير ذلك. فجاءت تلك الأسماء إلى حضرة اسم الباري، ذهبوا إلى الباري فقالوا له عسى أن توجد أنت هذه الأحكام التي اقتضت حقائق، يعني حقيقة التدبير، وتقتضي أن توجد الأعيان الخارجية، لكن هذا الاقتضاء ليس لأنفسهم، ليس لذواتهم. زين، إلى أي اسم؟ الاسم الحاكم عليهم له الباري. فقال الباري ذلك راجع إلى الاسم القادر، أنا الباري لا أفعل، لا حكم لي، لا نفسية لي، أنا محكوم تحت سلطنة اسم القادر، فإني تحت حيطته، فالتجئوا إليه، روحوا اسألوا القادر. فقال القادر أنا تحت حكم المريد، فلا أوجد عينا، فلا أوجد عينا منكم إلا باختصاص، يعني لازم يأتي المريد ويخصص القدرة، زين، وليس ذلك إلا بتخصصه، يعني بتخصص الإرادة، وأن يأتيه أمر من ربه، وبعد مو من عنده، الإرادة إرادة الرب، ربه يعني الاسم الله يحكمه، فحينئذ أتعلق أنا بالإيجاد. ففزعوا إلى ماذا؟ إلى المريد، راحت هذه الأسماء إلى المريد وذكروا له مقالة القادر، فقال المريد صدق القادر، ولكنني أنظر إلى أنه، ولكني أنظر إلى أنه هل سبق العلم، يعني المريد أيضا تحت حكومة العليم، هل سبق العلم من الاسم العليم بظهور آثاركم، فأخصص أنا ما شاء من أحكامكم، يعني الظهور وأحكام الظهور تحت حكومة اسم العليم، فإني تحت حكمه. فصاروا إلى الاسم العليم، فقال العالم قد سبق العلم بإيجادكم، ولكن الأدب أولى، وليس الأمر هنا بمحض الافتقار، بل لا بد من الإذن مرة بعد أخرى، وإن لنا كلنا حظر مهيمنة علينا وهي اسم الله. إذن العليم يرجع إلى من؟ يرجع أيضا إلى المهيمن عليه وهو اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الله الأعظم. إذن لاحظوا هنا لما يقول العليم ليس سبق العلم بإيجادكم، يعني أنتم لكم عين ثابتة، زين، ظهر الأمر بإيجاد هذه الأسماء، ولكن الأدب أولى، الأدب أولى يعني أنتظر، لا أفعل، يعني أيضا لا حكم لي إلا عندما يصدر الحكم من المهيمن، وهو المهيمن على كل الأسماء وهو اسم الله الأعظم. ثم يقول هنا وليس الأمر هنا بمحض الافتقار، يقول أنا لا أفتقر إلى العلم بكم، عندي علم بأنه ظهر الأمر بالإيجاد، ولكن لا بد من الإذن، الإذن يعني الحكومة، لا بد من رعاية الحاكمية، يعني التسليم المحض، لا تكلمنا عنه من قبل، الأسماء استسلمت تماما إلى حكومة بسم الله الأعظم. فاجتمعت الأسماء إلى الحضرة الإلهية فذكروا له قصة أن راحوا إلى اسم الله، وذكروا له القصة وأظهروا له مقتضيات حقائقهم، مقتضياتهم أننا نقتضي الظهور، نمتلئ بالكمالات، نقتضي الظهور، هذه الحقائق العينية هي مقتضى ما فينا من كمالات. زين، فقال حقا أقول أنا اسم جامع لحقائقكم، أنا جامع لحقائقكم، يعني بين مالكيتي هاي معناته مشتمل على مراتبكم، كل مراتب الأسماء أنا مشتمل عليها أحيط بها، وإني دليل على ذات المقدسة، يعني إشارة إلى الذات المقدسة وحضرة الأحدية، يعني أنا بهذه الحاكمية ليست أيضا من ذاتي، وإنما ماذا؟ تشير إلى حاكمية الأحدية. فمكانكم أنتم، يعني ابقوا في مكانكم الإمكاني والفقري، ورفقائكم يعني كل المراتب الشسمة الأسماء ومراتبها، حتى أعرض عليهم مقاصدكم. يعني انتظروا أعرض على من؟ على الأحدية مقاصدكم، وأطلب من، وهذا مقام له، مقام لقينا مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكل فيض ينزل من، وكل أمر ينزل ينزل وسطه. فقال يا من هو، يا من هو إلا، يا من له إلا هو. فلجأ إلى ويش؟ لجأ إلى الأحدية. يا من هو، يا من له إلا هو، قد اختصم الملأ الأعلى. فهني بين لنا اختصام الملأ الأعلى، يعني كل واحد يرجع إلى الثاني، إنه يلا ظهروا لنا، إحنا نحتاج للظهور، الحقائق الخارجية تحتاج للظهور، مقتضيات نحن ممتلئين كمالات نبغى نظهر. إنزين لما كل واحد يقول أنا أظهر، هذاك يقول أنا أظهر، اللي هو لأنها ظهور إطلاقي تمتلئ كمالات مطلقة. زين، فكل واحد يرجع إلى الثاني، كل واحد يحاول إنه يجر صاحبه إلى جهته. فهنا اختصام الملأ الأعلى بهذا النحو. وقالت الأعيان هكذا، فنودي من سره أن أخرج عليهم، يعني أظهر. أمر اسم الله الأعظم بالظهور، وقل لكل واحد من الأسماء ما يتعلق بما يقتضيه حقائقه. هنا تيجي اللي هي الألسنة في الظهور. الألسنة في الظهور يبدأ اللسان الأول له باسم الله، بالأحدية تنبئ، وإيش تنبئ؟ اسم الله الأعظم، تنبئ اسم الله الأعظم، لأنه إظهر على الأسماء، يعني أظهر الأسماء، وأعطي كل اسم ما يقتضيه حسب الحقائق التي سوف تظهر من الخارجية. ولذلك هو لا يقيد الظهور مطلقا بحيث أنها لا تظهر، وإنما يعطيها حسب يحكم بينها بعدالة واعتدال مثل ما مر علينا قبل. فخرج الاسم الله ومعه الاسم المتكلم، لأن اسم الله أيضا مو فقط ممتلئ كمالات مطلق، ما يتكلم مع كمال من الكمالات، ما يميل إلى كمال من الكمالات أو إلى اسم من الأسماء، يحتاج إلى لسان، فلسانه اسم المتكلم يترجم عنه الممكنات والأسماء الإلهية. فاسم الله ظهر ومعه الاسم المتكلم، يعني ظهر أول باسم المتكلم يترجم عنه الممكنات والأسماء الإلهية، فأظهر له الأسماء الإلهية ومقتضيات اللي يعرض عنه فيها. وذكر لهم ما أمره المسمى، يعني ما أمره، ما هو المسمى؟ الله ياهو، الهوية الإلهية المطلقة، في إشارة إلى الظهور الذاتي للحق سبحانه وتعالى. فتعلق العالم بظهور الممكن الأول، أو فتعلق العالم بظهور الممكن الأول، له اسم العالم أول الممكنات، له العالم العقول، والقادر بظهور الممكن الثاني، له العالم المثال، والمريد بسائر الأعيان، له الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة الفيض المقدس. فظهرت الأدبار، يعني أدبرت هذه اللي هي التنزلات والأكوان المتغيرات، و يعني شو اسمه الكون، يعني الكون الفساد يتغير يتقلب بين إجبار وأقبال. وأدى الأمر إلى المنازعة والمخالفة كما هو مقتضى الأسماء، نحن بينا في بين اختصام الأعلى مشوار ومن قبل بينا أنه صار في تنازع الآن، من اللي يظهر أشد، الجمال ولا الجلال؟ فقالت الأعيان إننا نخاف أن يفسد نظامنا، يعني الأعيان الخارجية مثل ما هي طلبت من الأسماء أن تظهر، الآن تريد أن تحفظ نظام الخلق، هذه الأعيان الخارجية. إنزين، فقالت الأعيان إننا نخاف أن يفسد نظامنا أو يطغى بعضنا على بعض ونلحق بالعدم الذي كنا فيه، حكرنا من قبل في الغيب في البطون، الآن نخاف أن فالتجأوا تارة أخرى إلى ماذا؟ إلى الأسماء بتعليم الاسم العليم والمدبر، نفس الكلام من شوي، المدبر والخالق، قال رجعوا إلى الاسم الفلاني والفلان والفلان، فرجعوا نفس الشيء. وقالوا أيها الأسماء التي لكم السلطنة علينا، إن كان أمركم على ميزان معلوم وحد مرسوم، يعني في حكومة عندكم بينكم يا الأسماء، بأن يكون فيكم إمام يخفضنا ويخفض تأثيراتكم فينا، لكان أصلح لنا ولكم، يعني يخفض من تأثيراتكم، يعني مطلق فلا يخلي ظهورنا مطلق احنا، ولا يخلي كمالات مطلق، لا خليه يحكم بحيث انه يظهر باعتدال، لكان اصلح لنا ولكم. فسمعوا ذلك والتجاوا الى اسم المدبر، فدخل المدبر الى المسمى وخرج بامر الحق الى الاسم الرب. فقال، طبعا هني سلسلة اللي مرت هي نفسها، من المدبر الى زي ما وصلوا الى العليم الى ان وصلوا الى اسم الله الاعظم اللي هو عباره عن الرب. فقال له: صدر الامر بان تفعل انت ما يقتضيه المصلحه في بقاء الممكنات، يعني ان تربي كل ممكن حسب ما تقتضيه المصلحه. فقال: سمعا وطاعه، واخذ وزيرين يعينان على مصالحه في ضبط الكمالات او في ضبط كمالات الاسماء. عنده وزيرين لهم عباره عن المدبر والمفصل، وهذا ما اشارت اليه الايه الكريمه: يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، اي ربكم الذي هو الامام، يعني امام الائمه. واحنا قلنا الاسماء، عفوا امام الاسماء، الاسماء لها ائمه، ائمه الاسماء، امام الائمه الرب. هنا يشير الى ما الى اسم محيط ايضا، في عندنا الله الرحمن الرحيم الرب، هذه الاسماء اسماء كليه. فالرب هو إمام الأسماء اللي هي الجزئية، فالتفصيل يتم بواسطة الربوبية، بواسطة الرب يدبر. وبعد الرب وش يأتي؟ يأتي المدبر والمفصل، وبالتفصيل تتفصل، تفصل الأسماء. المدبر يحدد المقادير، يدبر الأمور يعني يحدد المقادير، يقدر، والمفصل تتفصل المظاهر والأسماء، سواء الحقائق الغيبية اللي هي الأسماء الجزئية أو لا الحقائق الخارجية، مقتضيات هذه الأسماء. واضح أخوان؟ هني طبعاً بيحذرنا السيد الإمام الوميض السابع، نفس الكلام يقول لا تقرأ هذه القصة كأنها قصة، تقرأها قصة يعني حق مادية، تصورنا في أسماء وبتروح لأسم ثاني وكذا، زين؟ وإنما هني المقصود هو لسان التكوين، لسان التكوين يعني الأسماء تفتقر إلى الحق سبحانه وتعالى، هي ذات الفقر، لا استقلال لها في التأثير. نعم نقول مقتضى الاسم، ولكن ما يقتضيه الاسم أيضا ذاته لا تقتضي شيء، لا حكم لها، لا شيئية لها، لا ظهور لها، ما يظهر هو الحق سبحانه وتعالى. فما ذكرناه ليس إلا لسان التكوين. هذه نقطة. النقطة الثانية أن بين الأسماء محيطية ومحاطية، يعني فيها تقدم وتأخر، فيها كلية وجزئية. المقصود بالكلية طبعا كل الانبساط، يعني انبساط الاسم، كل ما انبسط الاسم اكثر اصبح اكثر جزئية، هي كل والجزء، الجزء والكل الانبساط. انزين، في الوميل السابع يقول: ولعلك بتوفيق الله وحسن تأييده بعد الإحاطة بما في هذه الرسالة التي لا اظنك ان سمعت به في غير تلك المقالة، يمكنك فهم ما ارمزه ذلك العارف وتأويل ما اجمل ذلك المكاشف. هني فعلا يعني السيد الإمام إحنا بشكل مختصر ودقيق أيضا بين لنا الهيكل العام يعني إلى العرفان النظري. أي كتاب تفتحونه في العرفان هذا اللي فيه الظهور، نظرية الظهور بيناها بشكل، بيناها يعني السيد الإمام بشكل مفصل. يعني إذا حلت عندك نظرية الظهور الذاتي فإن الباقي خلاص يصير واضح، يعني إذا قبلت فيها فأنت تقبل في البقية، زين. والموحد الإنسان الكامل وعلاقته بهذا الظهور، وأنه جامع للأكوان وشو معناتها، يعني تقريبا بيّن كل الديب، ولكن بشكل مختصر ويعني يعني متماسكة صورة واحدة، ما فيها وايد إن قلت وإن قيل وفلان قال، وبحيث أن الطالب يتوه. ولذلك يعتبر من ميزات هذا الكتاب هو الاختصار والدقة في البيان. ولذلك يقول ما بيناه في هذه الرسالة لا أظنك سمعت به، لأن عادة كتب العرفان تطول وتضيع الطالب عن الفكرة وش المسألة بالضبط، يعني تدخل في مذاهب، لكن هذه الرسالة مختصرة وعميقة. وإياك ثم إياك، والله حفيظك في أولاك وأخراك أن تحمل أمثاله على ظاهرها، يعني أن تحمل أمثال هذا الكلام على الظاهر من غير الغور الكامل إلى غامرها، يعني حين بعد ما بينا لك الظهور الذاتي وبيان المفترض تقرأها قراءة عرفانية، ولا تأخذ بيدك الطعن، يعني لا ترفض تقول أوه كيف الأسماء تتكلم وكيف ما أدري وش، كل اسم يرجع للثاني، الأسماء مفترق، هي راح نقول الأسماء كمالات، لكن هني يقول أن الكمالات ليست لذاتها، هني الحاكمية للظهور والوحدة، الوحدة الحق الحقيقية هي الحاكمة، وأن كل شيء يرجع إليها مع حفظ من جهة أخرى حفظ الترتيب بين الأسماء في الظهور، تشكيك في الظهور. ولا تأخذ يدك الطعن عليها من غير فهم مقاصدهم، كما هو دأب بعض المنتسبين إلى العلم، يعني بعض اللي يدرس عرفان أو اللي يدرس فلسفة ما يتعمق فيه، ما يدرس زين، فبعدين يشكل يقولوا شيء كلام اللي يقولونه وكذا يشكل عليها، هذا لم يدخل العلم من بابه، هذا يعتبر من المنتسبين ينسب نفسه إلى العلم، فإنهم جعلوا ميزان عدم صحة المطالب عدم اطلاعهم عليها. في البعض لا أصلا ما يطلع على العرفان، يقول هذين كفار أو مشركين أو يدعون أشياء، لو إيش يقول كلامهم مو صحيح لأن أصلا ما عنده اطلاع عليها أو عدم فهمهم إياهم. فتراهم يتهمون هؤلاء العظماء بكل التهمات ويغتابون هذه المكاشفين كل الغيبة، يعني يسهل عليهم اغتياب أهل الكشف والعرفاء مع أنهم أشد من الزنية، مع أنها أشد من الزنية، يعني الغيبة أشد من الزنا، لكنهم يعني تعصبا منهم، تعصب كيف يعميهم، تعصب الجاهلية، بحيث أنهم يرمون أخوانهم ب ويتهمونهم بتهم شنيعة. أعاذنا الله من شر الشيطان الذي هو قاطع عن طريق الرحمن. طبعا هنا يحتاج نوقف عليه هذا، أن الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من حبائل الشيطان، بيّن من قبل سيد الإمام بأنه بواسطة الفهم والسير العلمي فقط لا يتخلص الإنسان، لابد من السير القلبي والروحي، وهذا لا يعني الآن العلم لا يتناول هذا البحث بعمقه هو العرفان. لذلك أنت إذا قطعت عن نفسك هذا الطريق فإنه وقعت في حبائل الشيطان، وانقطعت عن أن تظهر فيك أنفاس الرحمن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة الله سبحانه وتعالى تأخذ بك وتملأ قلبك، فقطعت عن نفسك هذا الطريق. هذا تحذير من سيد الإمام. الوميض الثامن، واعلم أن ما تلونا عليك ورفعنا الحجاب عن سره لديك بالنظر، طبعا السر هنا السر والخفي الأخفى، السر والخفي والأخفى هي مراتب التوحيد عند الإنسان. زين، واعلم أن ما تلونا عليك ورفعنا الحجاب عن سره لديك، يعني مفترض إلى أنت وصلت إلى حد هني، وصلت إلى مرتبة السر. الحين وش اللي مرتبة السر؟ في بينها نقاش إن شاء الله بينا في الأسفار. البعض يجعل السر في السفر الأول، والبعض يعني في السفر الأول يعني من عالم الخلق نهاية تعينات الخلقية. بعض العرفاء يجعل السر مرتبة السر، وأغلب العرفاء يجعلون مرتبة السر هي مرتبة توحيد الأفعال، لا فاعل إلا الله، فيعني يبدأ الفناء، الفناء الأفعال. وبعض العرفاء يجعلون مرتبة السر هي شو اسمه تتحقق فيها الفناء الأفعالي والذاتي وصفاتي، يعني الفناء المطلق يتحقق في مرتبة السر عند بعض العرفاء زي ما بينا بعد شو إن شاء الله في الأسفار. واعلم أن ما تلونا عليك ورفعنا الحجاب عن سره لديك بالنظر إلى إرجاع المسببات أو المسببات إلى أسبابها، وانعطاف أمر المربوبات إلى أربابها، وهو كما قال الشيخ العارف خواجة عبد الله الأنصاري أمي أز آخر كار أز آخر كار بيترسن ومن أز أول. يعني أولاً كل الأسباب ترجع إلى كل المسببات، كل الظواهر الخارجية والأعيان الخارجية وأحكامها وما يظهر منها ترجع إلى الأسباب. ما هي الأسباب؟ الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة هي التي تقدر. ولذلك يقول خاجة عبد الله الأنصاري همي أز آخر كاربي ترسل من أز أول، يعني الكل يخاف من آخر العمل الذي يطلب، وأنا أخاف من الأول، أخاف من الأول يعني من العين الثابتة أو من الأحدية، من مقام الأحدية الذي يصدر الأوامر، كما أشار محي الدين في تلخيص القاضي في الوميض اللي راح. في المثنوي أيضا يقول ديدم يخام سبب سوراخ كون، يعني أريد نظر يخرق الحجب، يخرق الأسباب، حجاب الأسباب حتى أرى مسبب الأسباب. وبالجملة هذا على مذاق العارف المكاشف، الذي يتذكر العهد الأول، العهد الأزل والقضاء الأول، العهد الأزلي يعني ذلك المقام الذي نزلت منه، تنزلات مقامك الأصلي، والقضاء الأول يعني الحكم الأول الذي ظهر في المظاهر، له عبارة عن الرجوع إلى مقام الاستهلاك والفقر الذاتي، وأنه لا يوجد غير مسبب الأسباب، وكل ما سواه هي ظهورات وتنزلات لهذا القضاء الأول، يعني الوحدة الشخصية. وبالجملة هذا على مذاق العارف المكاشف الذي يتذكر العهد الأزل والقضاء الأول، يعني من يعيش العهد الأزل له الوحدة الشخصية والقضاء الأول، فإنه ماذا يتذكر، يتذوق، يعني يصل إلى حالة من الكشف الذوقي، يتذوق حلاوة العيش في مسبب الأسباب، الشعور بأنه لا يوجد غير مسبب الأسباب على المستوى الأفعالي وصفاتي ثم تجاوز الذات. وإلا طبعا عندما نقول بأن السر هو يصل إلى الفناء الذاتي، وإلا فبالنظر إلى ترتيب ظهور الحقائق الإلهية في الهياكل المقدسة الطيبة من الأنبياء والأولياء عليه السلام، فطور آخر من الكلام لكشف النقاب عن وجه المرأة، فاستمع لما يطلع عليك من الأسرار، له بينا إن شاء الله في الويب التاسع إن كنت من الأحرار. يعني أن الأنبياء والأولياء عليهم السلام هم أحاطوا، مو فقط تذوقوا. هذه عندما نقول بأنه يعني كلام خواجة الأنصاري وكلام والرجوع الأسباب إلى مسبب الأسباب، هذه الأولياء، أمنية الأولياء، أمنية السالكين أن يصلون إلى هذا المقام. أما بالنسبة إلى الأنبياء فإن مقامهم أعلى من ذلك بكثير. هذا تونا إرجاع الأسباب إلى مسبب الأسباب، هذا تو في السفر الأول. زين، ولكن بالنسبة إلى من إلى الأنبياء والأولياء فإنهم تحققوا بأسفار أربعة زي ما بينا إن شاء الله. فاستمع لما يطلع عليك من الأسرار إن كنت من الأحرار، يعني سوف يأتي بيان أسرار الأنبياء ولماذا تميز الأنبياء وين مقام الأنبياء والأولياء الآخر. والبيان التاسع عشان يبدأ بالأسفار، لكن في البداية يذكر لنا الأسفار عند محمد رضا القمشي، وهو أستاذ آية الله الشيخ آبادي، أستاذ السيد الإمام القمشي، أستاذ الشيخ آبادي. الوميض التاسع قال العارف الكامل الشيخ مشايخنا، شيخ مشايخنا يعني شيخ الشيخ آبادي مشايخنا، وطبعا أيضا هو أستاذ القزويني، آية الله القزويني أيضا من العرفة. وأقى محمد رضا القمشي رضوان الله عليه في رسالته المعمولة لتحقيق الأسفار الأربعة، ما ملخصه؟ اعلم أن السفر هي الحركة من الموطن، عندما تتحرك من موطن إلى موطن آخر يسمى سفر، هذا معنى لغوي، متوجها إلى المقصد بطي المنازل. وهو صوري مستغني عن البيان، يعني السفر الدنيوي مثلا من مكان إلى مكان، من مكة إلى المدينة، من مصر من وين، هذا وش فيه؟ سفر صوري، لا ما يحتاج البيان، واضح. وفي سفر أيضا معنوي، ومعنوي وهو أربعة. السفر الأول عند القمشي هو من الخلق إلى الحق. كيف يتحقق هذا السفر من الخلق إلى الحق؟ عن عوالم الخلق ثلاثة، عندنا عالم المادة وعالم المثال وعالم له العقول. فالسفر الأول خلق هذه العوالم الثلاثة برفع الحجب الظلمانية والنورانية التي بينه وبين حقيقته التي معه أزلا وأبداً. حقيقة الإنسان، ما هي الحقيقة الإنسانية؟ اللي هي عينه الثابتة، بين عينه الثابتة ووجوده الخلقي، تعينه العين الخارجية، هناك حجب ثلاثة اللي هي الحجب الظلماتي. لماذا تسمى حجب ظلمانية؟ على المادة يسمى بالحجب الظلمانية، اللي هو على المادة يعني انشغال النفس بالمادة وبالبدن، هذا يسمى حجاب ظلماني، لأن المادة متشتتة، مادة ضعيفة، ظهور الأسماء فيها ضعيف، فيسبب غفلة الإنسان، لذلك هي أقرب إلى الظلمة، تكثر فيها الغفلة والتشتت. زين، والنورانية على نوعين، في عندنا النورانية المثالية اللي يسميها نورانية عالم المثال، والنورانية العقلية اللي هي النورانية، هي يسميها النورانية العقلية، يقصد بها النورانية المثالية اللي هي العقول الجزئية يقصد. أما بالنسبة إلى الروحية فهي العقل الكلي أو اللي هو شو اسمه عالم العقول. أي بالترقي من المقامات الثلاث، طبعا هنا هي حجب الظلماتية واضح تعلق النفس بالمادة. الحجب العقلية العقل الجزئي يعني الحين مثلا الذهن الخيال هذه كلها قوة جزئية إلى العقل، لكن العقل الجزئي المرتبط بالنفس الجزئية. فهذه أيضا انشغال الإنسان بالعلم والفكر والخيال وتركيب المعلومات وما أدري وش، والتلذذ باللذات العقلية. زين هذه كلها أيضا تمثل حجاب، لكن حجاب نوري ولكن في الأخير حجاب. والأرقى منه أيضا انشغال بتعينات عندما يندك في الفيض المقدس اللي هو لأن عالم العقول عالم العقل اللي هو العقل الأول العقل الكلي مظهر الفيض المقدس. فالإنسان عندما يندك في الفيض المقدس يصبح مظهر للإرادة، فينشغل أيضا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني، ماذا يريد فلان والنبي يعني كذا، فينشغل يصبح مظهر الإرادة. زين فأيضا ينشغل الانشغال روحي انشغال نوري، ولكنه أيضا يسبب انشغال وحجاب، لأن عادة السالك يغرق في بعض الإرادات المريد فينشغل عن الغاية الأصلية وهي الوحدة الشخصية. لا تعتبر هذه كلها في السفر الأول مفترض يخترقها الإنسان. زين وهي الحجوب الظلمانية النفسانية والنورانية العقلية والروحية، النورانية الروحية يعني، أي بالترقي من المقامات الثلاثة برفع الحجوب الثلاثة. فإذا رفع الحجوب لا زال في السفر الأول، إذا رفع الحجوب يعني تجاوز كل عوالم الخلق يشاهد السالك جمال الحق. يعني وين شو يشاهد السالك جمال الحق؟ لا زال الحين في السفر الأول يشاهد جمال الحق وفنى عن ذاته، وهو مقام الفناء وفيه السر والخفي والأخفاء. فينتهي السفر الأول بالفناء الذاتي. وهذا الكلام هذا رأي القمشعي وهو يخالف العرفاء بشكل عام. العرفاء يقولون بأن السفر الأول ينتهي بالخروج من عالم الخلق، يعني برفع الحجب، هذا الحجب الثلاثة هذا انتهى السفر الأول. القمشعي يقول لا، السفر الأول ينتهي عندما يحصل الفناء الذاتي، فناء الأفعال والصفات والذاتي، يعني السر والخفي والأخفى ينتهي السفر الأول. واضح أخوات؟ ويصير وجوده، طبعاً هنا السيد الإمام أيضاً بيناقش، يعني السيد الإمام عنده رأي خاص في الأسفار يختلف عن رأي عموم العرفاء أيضاً عن رأي القمشعي. ويصير وجوده وجوداً حقانياً. وش يعني وجود حقاني؟ يعني يخلع الوجه الخلقي. زين يصبح وجوده وجود حقاني، يعني مندك تماماً في الحقيقة الإلهية لأنه صار عنده الفناء الذاتي. وهذه ثمار السفر، ثمرة السفر الأول. أول شيء أنه لا يشعر بوجوده الخلقي، يعيش الحقانية، يصبح وجه من وجوه الحق، ويعرض له المحو، يعرض له المحو ويصدر عنه الشطح. المحو لأنه أصبح وجه من وجوه الحق، فهو ممحو تماماً في كمالات الحق، مقهور بهيمنة الحق سبحانه وتعالى عليه، هيمنة اسم الله عليه، ويصدر عنه الشطح. لماذا يصدر عنه الشطح؟ لأنه في وجهه الحقي. هذا كلام القمشعي يقول في السفر الأول يصدر عنه الشطح. الشطح يعني كلام يصف الحق وينسبه إلى نفسه، فيقول أنا الحق. لماذا أنا الحق؟ لأنه يعيش وجهه الحقي، لا يرى وجهه الخلقي، لذلك يقول أنا الحق، يقول أنا ما أدري في عبارات مثلا سبحاني ما أعظم شأني، أو مثلا أنا من أهوى ومن أهوى أنا، يعني الذي كنت أبحث عنه هو الله سبحانه وتعالى، هو أنا والذي أهواه هو أنا، بهالعبارة. لماذا؟ لأنه لا يرى أنانيته، وإنما يرى ماذا؟ يرى الوجه الحقي. فيحكم بكفره، يعني من يراه ويسمع كلامه يقول هذا كافر. إذا هني الشطح يرجع القمشعي إلى ويش؟ إلى السفر الأول الذي يصل فيه السالك إلى الحالة المحو ولا يصحو، يعني يعيش في حالة المحو عن التعينات الخلقية، بل حتى عن تعينه الخلقي لذاته، يعني تعين الخلقي لنفسه، عينه الخارجية يجتازها. فهذه كلام القول شيء بالنسبة للسفر الأول. ثم يقول كيف ينتقل للسفر الثاني؟ يقول السفر الثاني بعناية الله، فإذا تداركته العناية الإلهية يشمله الصحو، هذا الصحو يأتي بعد المحو ويزول المحو، فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية، بعد أن ظهر بالربوبية وادعى الربوبية لأنه يعيش حالة الوجه الحقي، فإنه يرجع مرة ثانية إلى عبوديته، يخرج من حالة ادعاء الربوبية ويرجع إلى العبودية ويصحو من ذلك الحال الذي كان فيه بعناية الله سبحانه وتعالى، فيعطي الخلق حقه والحق حقه. ثم عند انتهاء السفر الأول يأخذ في السفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق. السفر من الحق يعني من وجهه الحقي إلى الحق بالحق، وإنما يكون بالحق لأنه صار وليا. هذه إذن أولياء الله، أقل شيء خلصون السفر الأول يدخلون في الثاني، هذه الأولياء سالكين يعني يكون يصل إلى الولاية، تكون الولاية وتأثير، أما يتجاوز عالم الخلق تصبح له ولاية بمقدار سير وسلوك في الأسماء الإلهية في الحق سبحانه وتعالى. وهذا سير الأسماء، لأن لما نقول السفر من الحق يعني من الوجه الحقي إلى له للسالك، إلى الحق له الحق في الأسماء، بالحق يعني بواسطة هذا الوجه الحقي. زين، حتى فيأخذ بالسلوك حتى يعلم الأسماء كلها، يعني يسير في كل الأسماء حتى يكتمل سيره في السفر الثاني، لابد أن يسير في كل الأسماء، وبمقدار ما يسير في الاسم تصبح له ولاية على ذلك الاسم لأن تظهر آثار الاسم فيه. فمثلا إذا صار في الشافي ما أدري وش يصير له، يصير له وش، يصير يقدر أن يشفي بعض الأمراض وهكذا. زين، فهذا يصير في السفر الثاني، الولاية تظهر على السالك في السفر الثاني. إذا صار في كل الأسماء، ظهرت كل الأسماء فيه إلا ما استأثره الله، ما عند الأسماء المستأثرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هناك أسماء استأثرها عنده لا يطلع عليها أحد. الأسماء المستأثرة يقول ابن عربي الأسماء المستأثرة غير قابلة للظهور أصلا، لا تظهر مطلقا، مو أن الله سبحانه تظهر والله مانعها من الظهور، هناك أسماء شدة جلالها لا تظهر أصلا، فيصير ولاية تامة. إذا علم كل الأسماء، إحنا العلم يعني تحقق بالأسماء، سار في الأسماء، فإنه ماذا تصير ولايته، يصير ولايته تامة، تتم الولاية ويفنى. إذا هذه ثمرة السفر الثاني، أول شيء تمام الولاية، تتم الولاية، وأيضا يفنى ذاته وصفته وأفعاله في ذات الحق وصفاته وأفعاله. لكن هني الفناء مو مثل الفناء الأول، لأن السفر الأول أيضا في فناء للذات، بعدين صار في صحو بعد الفناء، هذا الفناء هو الفناء عن الفناء، وفيه يحصل الفناء عن الفنائية. واضح أخوان؟ الحين هني صفاته وأفعاله ليست صفاته الخلقية، صفاته بوجه الخلق الحقي، لأن كان السير والسلوك بالوجه الحقي، الوجه الخلقي خلاص في السفر الأول تخلص منه، واضح؟ فإني أفعالي بوجهه الحقي لأنه صح من ذلك المحو، فالآن هو يرى ذاته وأن ذاته أصبحت تظهر قوى الله، القوى اللي فيها قوة الله، واضح أخوات؟ غير الأول، غير السفر الأول، السفر الأول كان يرى ذاته ويرى أن الكمالات له، ولكن بعد ما وصل إلى حالة الفناء له السر والخفي والأخفى، يعني وصل الفناء الذاتي وعاش أصلاً ربوبية، يعني انقهرته ربوبية الله سبحانه وتعالى، بعدين عاد إلى الصحو، عاد إلى الصحو، مو يعني أنه نزل إلى، لا، ولكن عاد إلى أن وجهه الحقي هو وجه من وجوه الحق وليس هو الحق. واضح؟ فهني الفناء عن الفناء، يعني الفناء عن هذا الذي فنى، عن هذا الوجه الحقي أيضا الثاني الذي هو مقام الأخفاء. وتتم دائرة الولاية. وينتهي السفر الثاني ويأخذ في السفر الثالث. من وين إلى وين السفر الثالث؟ من الحق إلى الخلق بالحق. عندكم مكتوبة بالحق أخوات؟ في بعض الكتب ما هي مكتوبة. من الحق إلى الخلق بالحق. بعض الكتب حاطينها بين قوسين، أنا ما كانت مكتوبة بس شفتها في بعض الكتب مكتوبة وكتبتها. هو في الأخير بيصير السفر بالحق، لأنه الآن فناء بعد الفناء، فبيكون بالحق يعني سواء كتبت أو ما كتبت. يبغالنا نراجع نفس كتاب القوم شيء عشان تعليقاته على الأساس عشان نتأكد من كتبه ولا لا. وهو من الحق إلى الخلق، وهذا السفر سوف يكون بالحق في الأخير. ويسلك في هذا الموقف، الآن سوف يعود من الحق إلى الخلق، ويسلك هذا الموقف في مراتب الأفعال، يعني يرجع مرة ثانية ويرى أفعال الله سبحانه وتعالى وأنها مستغرقة في الحق سبحانه وتعالى، فيعود ويحصل له الصحو التام. الصحو التام يعني يشاهد الآن الكثرة. في السفر الثاني لا يشاهد الكثرة، يفنى حتى عن الفناء. الآن يحصل له نوع ثاني من الصحو. صح، في السفر الأول إذا حصلت له العناية الإلهية وعاد إلى الصحو يصحو فيشاهد ذاته الحقانية، يشاهد ذاته ولكنها مستغرقة في الحق. الآن في السفر الثالث لا يشاهد فقط ذاته، يشاهد كل أفعال الله مستغرقة في الحق، أنها فعل الله وهي عين الفاعل، يعني حضور الحاضر، وأن كل ما سواه هو عينه، وحدة الفعل والفاعل اللي مر علينا من قبل يشاهده في السفر الثالث. ويسلك في هذا الموقف بمراتب الأفعال، ويحصل له الصحو التام. مراتب الأفعال يعني يبدأ من العقل الأول ويبقى ببقاء الله، هذا الصحو والفناء، البقاء بعد الفناء. يبقى ببقاء الله يعني البقاء بعد أن وصل إلى الفناء في السفر الثالث، فحين البقاء ببقاء الله سبحانه وتعالى، ويسافر في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت، اللي هي مراتب الأفعال، الجبروت العقول والملكوت الناسوت، ويحصل له حظ من النبوة، ولكن هالنبوة وش فيها؟ هو الإنبائية. لماذا؟ لأنه الآن يرى بعين الله، فهو عندما يتنزل في العوالم يشاهد آثار هذه العوالم، يشاهد الغيب، يشاهد الوجه الغيبي، الوجه الحقي لهذه العوالم، فتصير المكاشفات في عالم الجبروت، ماذا يجري في عالم الملكوت، ماذا يجري، ما هي الأرزاق، كيف توزع الأرزاق، إلى ما إلى ذلك. وإذا في السفر الثاني لا يشاهد هذه، ولكن لأنه يصبح تحت هيمنة اسم من الأسماء تصير له ولاية، يعني يستطيع أن مثلا إذا دعا أن يرزق أحد فلان مثلا شيء، ولد مثلا يرزقه مثلا، يعني إنزين، فإن دعائه يستجاب. لماذا؟ لأن تحت دولة مثلا اسم الرازق، تحت دولة اسم كذا، لكن ما يعرف كيف وشو سر هذا الاسم، ما يعرف، يعني لا يكشف حقيقة الأسماء في السفر الثالث. لكن في السفر الثالث لا، السفر الثالث لأن فيه صحو تام وإنديكات، أحيانا خصوصا إذا كان الإنديكات كامل، وأكثر العرفاء والأولياء يكون الإنديكات ناقص، يعني يعيشون في بعض الأسماء، يصيرون في بعض الأسماء فيرجعون في شو اسمه بهذه الأسماء، يرجعون ويشاهدون آثار هذه الأسماء في عالم العقول والنفوس والناسوت والملكوت والناسوت، وبالتالي تصير عندهم مكاشفات، يعني يدركون مثلا في اليوم الفلاني بيصير كذا مثلا، يعني إنزين، فيصير عنده حالة من الإنباء، ولكن ليس إنباء تشريع، مو شريعة، ولكن أخبار الغيبيات. وحينئذ ينتهي السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع. طبعا هنا لما نقول تصير عنده ولايه ويصير عنده من باب التنبيه، اخوات توقعنا ان شاء الله مستحضرين هالموضوع، لكن بالنسبه الى العارف في تاكيد في عند العرفاء محي الدين وحتى السيد الامام عنده، بانه الاصل هو عدم استخدام الولايه، الاصل عدم استعمال الولايه الا اذا امر العارف باستخدام الولايه، واضح، والا يفقد هذا المقام. المهم ياخذ في السفر الرابع، يأخذ في السفر الرابع وهو ماذا؟ من الخلق إلى الخلق بالحق. طبعا هني لما يقول في السفر الثالث ما بين من الخلق الى الى الخالق، اي خلق يقصد؟ اي خلق؟ مو احنا قلنا بيصير عنده علم بالتقديرات الخلق هني يقصد العين الثابته للمخلوقات، العين الثابته للمخلوقات، يرى غيب العالم طبعا بمقدار زي ما قلنا الاسماء التي سار فيها، الاسماء التي سلك فيها وصار تحت دولتها، سوف يشاهد شو اسمه مشاهدات غيبيه، يشاهد الاعيان الثابته. انزين السفر الرابع سفر من الخلق يعني من العين الثابته. وشو؟ لا 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 لا، جواب على سؤال يعني ولا في حاجه كلكم حاطين؟ لا. إذن وهو من الخلق إلى الخلق بالحق، من الخلق الأولى يعني من العين الثابتة إلى الخلق يعني العين الخارجية بالحق أيضا. طبعا هني أيضا هذا السفر الرابع يختلف في القمشي عن بقية العرفاء. بقية العرفاء يقولون السفر من الحق، لأنه وهو من الحق إلى الخلق بالحق. السفر الرابع يقولون السفر من الحق سبحانه وتعالى إلى الخلق بالحق. لكن القمشي يقول لا، السفر من الخلق من العين الثابتة يعني إلى الخلق الخارجية، العين الخارجية بواسطة الحق، فيذهب فيشاهد الخلائق وآثارها ولوازمها، يعني يشاهد فيعلم بمضارها. هني يطلع على تمام العين الثابتة، هذا الخلق الخارجي يشاهد عينه الثابتة، يعني هو جاء من عالم العين الثابتة، فالآن يشاهد الخلق الخارجي يقول هذا مظهر إلى ذاك، له تحت ظهر والمظهر، فيصير ظاهر عند عينه الثابتة، فيشاهد خلاه وأثاره فيعلم مضارها ومنافعها. عفوا اخوات، هني لخبطيت انا بين كلام العرفاء السابقين غير القمشائي. الاول وهو من الحق الى الخلق يقصد الخلق الخارجي مو العين الثابته. هني من الخلق الاولى العين الخارجيه الى الخلق يعني العين الثابته، فهو من العين الخارجيه يسافر إلى ويش؟ إلى عينها الثابتة، فيشاهد الخلائق، يعني المشاهدة بالعين الثابتة، يشاهد الخلائق بحقيقتهم بعينهم الثابتة وآثارها ولوازمها، فيعلم ما يضرها وما ينفعها، ولأنه يشاهد، القمشي يقول ولأنه يشاهد العين الثابتة فهو تصير له نبوة تشريعية، يشرع، لأنه يعرف ما يضر الخلائق وما ينفعها. ويعلم كيفية رجوعها إلى الله وما يسوقها، يعني كل عين ثابتة، كل عين خارجية يعرف كيف ترجع، لأنه مطلع على عينها الثابتة فيعرف كيف ترجع فيسوقها تكون له الهداية، فيخبر بها وبما يمنعها، فيكون نبيا بنبوة التشريع. انتهى ملخصه. هذا كلام القمشي، واضح كلام، واضح عبارات القمشي. في سؤال عن أسفار الأسفار اللي بيقول شيء؟ زين. الوميض العاشر الأسفار عند السيد الإمام. وعندي أن السفر الأول، عندي يعني هذا الرأي، رأيي في الأسفار يخالف سيد الإمام، أرى عامة العرفاء. يقول السفر الأول هو من الخلق إلى الحق المقيد. ما هو المقصود بالحق المقيد؟ هو الفيض المقدس. إذن سيد الإمام مو بس شو اسمه يقول إلى مراتب الخلق، لا يرفع شوي. أكثر عرفاء يقولون المراتب الخلقية، هذا السفر الأول تجاوز الحجب المراتب الخلقية. القمشي يرفعها إلى عالم السر. سيد الإمام وسط، يقول لا المراتب الخلقية فقط ولا إلى عالم السر، إلى الحق المقيد له الفيض المقدس. وعندي أن السفر الأول من الخلق إلى الحق المقيد برفع الحجب التي هي جنبة يل الخلقي، رفع الحجب اللي ذكرناها من قبل اللي هي الجنبة الخلقية، الوجه الخلقي، ورؤية جمال الحق بظهوره الفعلي مو بالظهور الذاتي والفناء، فناء الذات وتظهر الذات وتقهر هذا شو اسمه فناء المطلق، لا هني لازلنا في مأزق ودائرة التقيد في، فيرى ماذا؟ الظهور الفعلي يعني له الفيض المقدس الذي هو في الحقيقة ظهور الذات، هو ظهور الذات الإلهية لكن في الأكوان في الخلق مثل ما بينا من قبل في المطالع، وهو جنبة يلي الحقي، فهو يرى الوجه الحقي له، واضح؟ يزول الوجه الخلقي للسالك ويرى وجهه الحقي له، عبارة عن الفيض المقدس. وبعبارة أخرى بانكشاف وجه الحق لديه، وهذا الوجه وجه الحق تذكرون قبل مر علينا وجه الحق يعني ثلاث أو أربع مرات مر علينا هذا الوجه، وهو وجه اتصال الله سبحانه وتعالى المباشر بخلقه، أنا معكم هو معكم أينما كنتم، أقرب إليكم من حبل الوريد. لماذا؟ لأن الوجه الخلقي زائل متغير، لكن الوجه الحقي هو الحقيقة، والوجه الحقي هو الحق ظهور الحق في العين، وهذا هو وجه الله عنده لديه. وأخيرة هذا السفر، نهاية هذا السفر وين؟ رؤية جميع الخلق ظهور الحق وآياته، يعني أن يستهلك السالك لكن مو يستهلك في الحق مباشرة الحق المطلق، وإنما يستهلك في الحق المقيد يعني الفيض المقدس، فيرى كل ما سواه هو هي آيات له، هي تعينات إلى هذا إلى الفيض المقدس، فينتهي السفر الأول ويأخذ في السفر الثاني، وهو من الحق المقيد إلى الحق المطلق، إلى الحق المطلق يعني يتجاوز التعينات نفس ما بيّن في أركان التوحيد، أول شيء يشوف التعينات يقول هذا الجمال كل جمال لله، كل فعل لله، بعدين يتجاوز حتى يسبح الله سبحانه وتعالى حتى عن هذا الفعل، حتى عن هذا، هي نفس الشيء، هذا أن كل فعل لله هذا الحق المقيد يعني الفيض المقدس، كل صفة لله، كل كمال لله، كل تعين لله، هذا في الواقع الفيض المقدس. ثم السفر الثاني سفر من الحق المقيد إلى الحق المطلق، فيضمحل هويات عنده، يعني الهويات التعينات تضمحل، ويستهلك التعينات الخلقية بالكلية لديه، ويقوم التعينات الخلقية ومبادئها يعني حتى الفيض المقدس يتجاوزه، فتكون قيامته الكبرى، القيامة الكبرى الأنفسية يعني الفناء الذاتي، وين؟ في السفر الثاني عند السيد الإمام، واضح؟ القمشي كان في السفر الأول، تكون قيامته الكبرى بظهور الوحدة التامة، الوحدة الإطلاقية، ويتجلى الحق له بمقام وحدانيته يعني اسم الله الأعظم، وعند ذلك لا يرى الأشياء أصلا، يعيش المحو ويفنى عن ذاته وصفاته وأفعاله، يعني يحصل للفناء ذاتي وصفاتي والأفعالي، فلا يرى ذاته فضلا عن صفاته وأفعاله، يعني يعيش حالة المحو في السفر الثاني. وفي هذين السفرين الآن سيد الإمام ببين وش يعني متى يظهر عند الإنسان الشطح، يقول لو بقيت من الإنسان شيء من الأنانية، زين ما هذب نفسه كما ينبغي، كان سلوكه ناقص، فإنه يظهر له شيطانه الذي بين جنبيه بالربوبية، فإنه يدعي الربوبية، والله إذا كان سلوكه ناقص ما يقع في الشطح، ولكن متى يقع في الشطح؟ إذا شاف أنا ووصفها بالحق، ظهرت شيء من أنانيته الباقية التي اختفت ما طهرها ما تخلص منها، ويصدر منه الشطح، فصدور الشطح عند السيد الإمام بسبب نقصان السير والسلوك، والشطحيات كلها من نقصان السالك والسلوك، نقصان السالك يعني عدم قدرة السالك على ضبط هذه النفس، ما تغلب عليها، وسلوكه كان ناقص، سيره وسلوكه كان ناقص، ما صار هناك فناء حقيقي، وبقاء الإنية والأنانية، لم يتخلص من حجاب النفس بتمامه، ما تخلص من حجاب النفس يعني نرجع إلى الحجاب، الحجاب النفسانية، الحجاب العقلية، الحجاب النورية المثالية، والحجاب العقلية والحجاب الروحية، لا يزال هو في الواقع في شيء من حجاب النفس، يعني لا يزال في بداية حجاب الظلماتية، وهذا لا وش بي مو دائما يعني الحجاب طاغي، لو طاغي يلتفت للسالك، صار ضعيف بحيث أنه ممكن أنه يظهر في أي وقت ويسقط السالك بسبب نقصان سيره وسلوكه، وتظهر عند الشطحيات ويدعي يصبح يدعي الربوبية، ولذلك بعقيدة أهل السلوك لابد للسالك من معلم يبين له أن أنت وش فيك انت؟ فيك شيء من الذاتيه، فيك شيء من الانانيه. ولذلك في السير والسلوك اول شيء يركزون عليه العرفاء هو الترابيه. ترابيه يعني ان الانسان يصير متواضع. طبعا مو سهل ان الانسان واقعا يصير متواضع، ما قاعد يجامل الناس، يعني انه يصير عنده يعني اي حاله استكبار. وطبيعي الانسان يحس انه مثلا احسن من غيره، ساعات يله هالشعور، ساعات يحس انه سوى شيء وما شاء الله سواه زين، ومن هالكلام يعني. فمجرد ما يله شعور لازم يحاربه، لازم يحاربه ويراقب باستمرار ان حاله النفسيه وابراز الذات وش فيه الانيه والانانيه، لابد انه يتخلص منها. اذا ما تخلص منها في بدايه السير والسلوك فانها سوف تظهر في اي مورد، حتى في السفر الرابع لو وش ما يوصل يعني زين، فانها ممكن انها تظهر وتسقط. ولذلك بعقيده اهل السلوك لابد للسالك من معلم يرشده الى طريق السلوك، عارفا كيفياته، يعني يعرف وين لابد ان يشدد الحصار على النفس وين لابد ان يهتم وما الى ذلك، غير معوج عن طريق الرياضات الشرعيه. يعني هذا المعلم لابد ان يستخدم الرياضه الشرعيه، يعني صلاة، ذكر من الأذكار المذكورة، أو آية قرآنية مثلا يكررها باستمرار هذا السالك حتى يتخلص من حالة الحالات اللي يعيشها، يعني اللي ممكن أحيانا تكون حالة استكبار، أحيانا تكون حالة اضطراب، اضطراب مو في محلها، اضطراب وجودي يعني. أخذنا من قبل حيرة معرفية أحيانا يقع الإنسان فيها، أشياء من هالقبيل يعني. المهم يعالجها هذا المعلم، يعالجها بواسطة ويش؟ رياضات شرعية. فإن طرق السلوك الباطني غير محصور بعدد أنفاس الخلائق. ثم إن شملته العناية الإلهية، الآن يدخل في سفر ثالث الظاهر، إذا شملته العناية الإلهية، وهي أي العناية الإلهية مقام تقدير الاستعدادات، كما قال الشيخ العربي ابن والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقداس. تقدير الاستعدادات يعني الفيض الأقداس الذي يوجد القوابل، القابل لا يكون إلا من فيضه الأقداس. هذا يذكرها في بداية فصل الحكم في الفصل الآدمي لما يتكلم عن حقيقة القوابل وعلاقتها. القوابل اللي هي الأعيان الثابتة، حقيقتها بالفيض الأقدس، يقول أصلاً الأعيان الثابتة يقدرها الفيض الأقدس. إحنا نقول إن الأعيان الثابتة هي لوازم الأسماء، ولكن في الواقع هذه الأسماء هي مظاهر الفيض الأقدس، بالتالي هذه القوابل يحددها الفيض الأقدس. يقول إذا شملته العناية الإلهية وتتفعل استعداداته وقابليات للسير والسلوك بواسطة الفيض الأقدس، أرجعته إلى نفسه، خرج من حالة المحو إلى الصحو، فيأخذ في السفر الثالث، وهو من الحق إلى الخلق الحقي. الخلق الحقي يعني العيان الثابتة. هني سيد الإمام من الحق إلى الخلق يقصد العيان الثابتة، أما القمشعي من الحق إلى الخلق يقصد الخلق الخارجي في السفر الثالث. سيد الإمام يقول من الحق إلى الخلق الحقي يعني العيان الثابتة بالحق، أي من حضرة الأحدية الجامع إلى حضرة الأعيان الثابتة، لأنه عندما تأخذه العناية الإلهية ويصحو بواسطة تفعيل قابلياته بالفيض الأقدس، يعني يدعمه كأن الفيض الأقدس بالمعنى، يعني زين يفعل فيه القابليات، يشجعه أن أنت عندك قابلية على أنك لا تمحو هني، لا تمحو هني. تذكرون إحنا مر علينا هذا، أنه مهم أن السالك ويش فيه حافظ، مر علينا هني ولا في وين، مهم أن السالك يحافظ على أنه لا في جنود العقل والجهل، نهاية الدروس، أن السالك يحافظ على ويش؟ يحافظ على يصمد في الصبر، أتوقع يصبر على عظمة الأسماء الإلهية في السير الأسمائي، فلا يستهلك، لا يستهلك ذاته في الأسماء بحيث أنه يستهلك في اسم من الأسماء وبعدين يتوقف سيره وسلوك عن بقية الأسماء الأخرى. الأسماء الأخرى تصير في البطون، ما يصير سيره متعادل زين. هذه الفكرة، فكرة عدم الاستهلاك، أن لا يستهلك. يأتي في السفر الثالث السيد الإمام يقول متى هذا يصبح قابل إلى أن يسافر السفر الثالث؟ كثير من الأولياء يتوقفون في السفر الثاني، يعني يحصل لهم الفناء الذاتي والمحرم فيتوقفون. ولكن من تشمله العناية الإلهية ويفعل فيه الفيض الأقدس صحو، يعني يفعل فيه قابليات حتى يصحو أن عنده قابلية وإمكانية للسير والسلوك أكثر إنزين وأعمق، فإنه يرجع إلى نفسه يصحو من ذلك المحو والفناء الذاتي فيأخذ في السفر الثالث، وهو من الحق إلى الخلق الحقي بالحق، يعني من الحق له الحق المطلق إلى الأعيان الثابتة بالحق طبعا، أي من حضرة الأحدية الجمعية. الأحدية الجمعية اللي هي اسم الله الأعظم الذي هو مظهر الفيض الأقدس، هو لصحاه هو لأظهره من المحو إلى حضرة الأعيان الثابتة، وعند ذلك ينكشف له حقائق الأشياء وكمالاتها، يطلع على حقائق الأشياء وكيفية تدرجها إلى المقام الأول ووصولها إلى وطنها الأصلي، يعني يدرك كيف تظهر مراتب الوجود زين، كيف تتدرج في الظهور إلى وطنها الأصلي اللي هي النشأة العينية. ولم يكن في هذا السفر نبيا مشرعا للآن، ما في تشريع، نعم مطلع على حقائق الأعيان الثابتة ولكنه ليس له نبوة تشريعية، نبوة إنبائية، فإنه لم يرجع إلى الخلق في النشأة الخلقية، ولم يكن في هذا السفر نبيا مشرعا، يعني في هذا السفر ليس نبي، فإنه لم يرجع إلى الخلق في النشأة الخلقية. بعض الأولياء إلهني، أولياء الله غير الأنبياء والأئمة عليهم السلام، غيرها إلى السفر الثالث فقط، لأن السفر الرابع سيد الإمام يقول السفر الرابع خاص بالأنبياء والأئمة عليهم السلام، يعني أصحاب التشريع زين، ثم يأخذ في السلوك في السفر الرابع، وهو من الخلق الذي هو الحق. لماذا؟ لأنه في الخلق الحقي، إذن من الأعيان الثابتة، يعني أي من حضرة الأعيان الثابتة إلى الخلق، الأعيان الخارجية، يعني إذا من الأعيان الثابتة إلى الأعيان الخارجية بالحق أيضا، أي بوجودها الحقاني، يعني يشاهدها الآن يسير بها في الواقع هنا، لأن خاص بالأنبياء، فالأنبياء يوجدون الأعيان الخارجية لأنهم محيطين بالأعيان الثابتة، أو النبي محمد صلى الله عليه وآله طبعا البقية وصال، وأيضا يقومون بتربية الناس لأنهم في هذا السفر الرابع. إنزين، أي الأعيان الخارجية بالحق، أي بوجود الحقاني مشاهدا جمال الحق في الكل، فهم يتعاملون مع الخلق لا بوجههم الخلقي، وإنما بوجههم بوجه الخلق الحقي، عارفا بمقاماتها التي لها في النشأة العلمية، يعني مطلع على مقامات الأعيان الخارجية في النشأة العلمية، يعني في الأعيان الثابتة، عالما طريقة سلوكها إلى حضرة الأعيان فما فوقها، يعني عارف كيف يرجعهم، يهديهم إلى كيفية الرجوع وكيفية وصولها إلى موطنها الأصلي، يعني العلم الإلهي، وفي هذا السفر علم الله، يعني الحقيقة الرقيقة كيف تعود إلى الحقيقة، وفي هذا السفر يشرع، في السفر الرابع يصبح النبي مشرع ويجعل الأحكام الظاهرة القالبية والباطنية القلبية، الأحكام الظاهرة القالبية يعني الأحكام الفقهية، والباطنية القلبية الأخلاق والسلوك، ويخبر وينبأ عن الله وصفاته وأسمائه والمعارف الحقة العقائد على قدر استعداد المستعدين. كل هذا الإخبار والإنباء هو في الواقع ظهور حقيقة ذلك النبي، قلنا من قبل أن فاعلية كل فاعل هي نفس ذاته، فبمقدار ما يكون هذا النبي مطلع على الأعيان الثابتة له الخلق، يستطيع تكون حكومة، تكون يستطيع أن يهدي، تكون حكومة تأثيرة تشريعه، فهني هذا في الوميض العاشر يستفاد منه أن العرفاء يقولون بأن النبي مشرع، مو فقط ناقل، النبي بمقدار مظهرية الحق فيه فإنه يشرع. هذا طبعا بحث في نقاش، خصوصا بين المتكلمين والفلاسفة والعرفاء في نقاش بأن هل النبي يشرع أو أنه ناقل للتشريع فقط. العرفاء يقولون لأن النبي هو المظهر الأتم لله سبحانه وتعالى فهو مشرع ليس فقط ناقل. للتشريعات. طبعا مشرع ولكنه مظهر للحق سبحانه وتعالى، فما ينطق عن الهوى، يعني كل تشريع هو تشريع إلهي، ولكن بمقام نبوته بذاته يشرع. نعم الله أذن له بالتشريع، ولكنه هو يشرع، مو فقط ناقل مثل الراديو أو شيء مثل ما يعبرون بالنسبة لكلام المتكلمين. المهم هذه هني إشارة إلى هالنقطة. وبيظهر عش تنبيه وهو تكميل إلى البحث، وليعلم أن هذه الأسفار الأربعة لابد وأن تكون لكل مشرع ومرسل. هذه الأسفار لكل مشرع الأربعة، قلنا السفر الثالث الأولياء للسفر الثالث، السفر الرابع خاص بالأنبياء والرسل، ولكن المراتب مع ذلك متفاوتة زي ما قلنا، لو بمقدار ما الأسماء التي شو اسمه والمقامات متخالفة، فإن بعض الأنبياء والمرسلين من مظاهر اسم الرحمن مثلا، ففي السفر الأول يشاهد اسم الرحمن. نعم في السفر الأول هو يستهلك، يفنى في الفيض المقدس، ولكن ليس في الفيض المقدس بكون بعنوانه مظهر لاسم الله الأعظم، لا بعنوانه مظهر للرحمن، عنوانه مظهر للعليم، وهكذا ظاهرا في العالم، فيرى الرحمن ظاهر في العالم لأنه يستهلك في الفيض المقدس، فيرى أفعال الله كلها باسم الرحمن ظاهرة في الرحمن. وينتهي سفره الثاني باستهلاك الأشياء في اسم الرحمن، يستمر السفر كله في الرحمن، ويرجع بالرحمة والوجود الرحماني إلى العالم، يعني للعين الثابتة، فتكون دورة نبوة العين الثابتة، وبعد هي تنزل العين اللي هي الخارجية، فتكون دورة نبوة محدودة بذلك الاسم، وكذلك مظاهر سائر الأسماء حسب اختلافات التي هي من حضرة العلم، يعني العلم الربوبي اللي بيناه من قبل، أن العين الثابتة والتقدير الذي يقدره كل الفيض الأقدس والقوابل حسب ذلك التقدير، حتى ينتهي الأمر إلى مظهر اسم الله. أما اسم الله لا، اسم الله هو الحاكم على كل الدور، فيشاهد في أخيرة سفره الأول هذا اسم الله، يشاهد أن الحق بجميع شؤونه ظاهرا. في السفر الأول يشاهد ظهور الحق بكل شؤونه، يشاهد العليم، يشاهد القدرة، يشاهد الرحمن، كل شؤونه ظاهرة، ولا يشغله شأن عن شأن، لا ينشغل باسم عن اسم أو بحيثية شأنية عن شؤون الحق، وجوه الحق يشاهده، لكن لا ينشغل بشأن عن شأن آخر، لأنه يشاهده باعتدال، يعني حاكمية مطلقة له. وأخيرة سفره الثاني باستهلاك كل الحقائق في الاسم الجامع الإلهي، لهي من هذا الوجه الحقي إلى الحق سبحانه وتعالى، استهلاك الحقائق في اسم الله، بل استهلاكه أيضا في الأحدية المحضة، فيظهر باسم هو، يا هو يا من لا هو إلا هو، يظهر النبي الأكرم باسم هو، يعني حتى اسم الله يستهلك في السفر الثاني، وهو يرجع إلى الخلق بوجود جامع إلهي، يعني في الرجوع إلى الخلق والأعيان الخارجية يرجع بوجوده الجامع الإلهي، وله النبوة الأزلية الأبدية والخلافة الظاهرية. لماذا؟ لأنه مظهر الهوية المطلقة، مو فقط مظهر اسم الله الأعظم، مظهر الهوية المطلقة، وهو يرجع إلى الخلق بذلك الوجود المطلق الإلهي، الوجود الجامع، فلذلك يكون له الحاكمية، هو قهار دولة القهارة، مثل الهوية الغيبية قهارة، يعني الأحدية قهارة إلى كل العوالم، نفس الشيء هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يرجع له النبوة الأزلية والأبدية والخلافة الظاهرية والباطنية، كل المراتب هي مراتب نبوة الأنبياء الأكرم صلى الله عليه وآله. وبيض 12 أيضا نقطة تكمل البحث، يقول اعلم أن هذه الأسفار قد تحصل للأولياء الكمل أيضا، حتى السفر الرابع الأولياء الكمل هنا يعني الأنبياء الأئمة عليهم السلام، فإنه حصل للمولانا أمير المؤمنين، يعني خاصة بالأنبياء حتى الأئمة عليهم السلام وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان صاحب المقام الجمعي لم يبقى مجال للتشريع لأحد من المخلوقين. نعم الأئمة وصلوا إلى حتى السفر الرابع، ولكن لا مجال للتشريع، الإمام عنده قدرة على التشريع ولكن لا يشرع. لماذا؟ لتقدم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا المقام، لأن له مقام له مقام الجمعية. المظهر لابد أن يكون واحد، وهذا المظهر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما بقي، ما جاء بعد من فروع فإنها وش فيها، وإن كانت روحانيتهم واحدة لم يبقى مجال التشريع أحد من المخلوقين بعده. المظهر لابد أن يكون واحد في كل العوالم. تقدم النبي في مقام بمقامه الخلقي، فالنبي صلى الله عليه وآله له التشريع وله كل المقامات، فلرسول الله صلى الله عليه وآله هذا المقام بالأصالة، ولخلفاء المعصومين بالمتابعة والتبعية. نعم، المعصومين المعصوم يشرع ولكن تبعا لتشريع النبي، تبعا لإذن النبي، أما التشريع بالأصالة لنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بل روحانية الكل واحدة، نعم هم واحد، حتى قلنا من قبل حتى في المقام الخلقي ما انفصلوا في الخلق إلا في صلب أبو طالب وعبد الله، ولكن في مقام التشريع، التشريع بالأصالة للنبي الأكرم، ثم للمعصومين بعنوانها خليفة بتبع. هنا يأتي هذا العبارة اللي يأخذها علينا بعض أهل السنة يشكلون على الشيعة فيها، لأنها ذكرت معها موجودة حتى عند بعض السنة، بعض العرفاء السنة. قال شيخنا أستاذنا في المعارف الإلهية العارف كان الشهابادي، أدام الله ظل على رؤوس مريدي، لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة. يعني لو كان الإمام علي ظهر قبل الرسول، انولد قبل الرسول، لكان هو النبي وهو المشرع، كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا مرسلا، وذلك لاتحادهما في الروحانية والمقامات المعنوية والظاهرية. ولكن تقدم الرسول صلى الله عليه وآله في الخلق، فعله هو المشرع، وبالتالي صار له مقام الجمع. نعم، لأنهم حقيقة واحدة. أحسنتم. طبعاً أنا ما أقدر أستفيد منه وايد، لأن بعدين بيقول وأبناءنا وأبناءكم، يفصل الحسن والحسين، ولكن إحنا حكينا قلنا الأئمة عليهم السلام هم كلهم روح واحدة، الروح أقوى من النفس. النفس في عالم، إذا كانت النفس الجزئية مثل ما الآية تريد، النفس النفوس الجزئية في عالم النفوس الجزئية واحدة، هم نفس واحدة جزئية لها مظاهر متعددة، هكذا الأئمة عليهم السلام، مو عدة نفوس مثلنا. الحين أنا ألي نفس ليلى لها نفس غير نفسي غير نفس ليلى، إمكانياتنا تختلف، لكن الأئمة عليهم السلام النفس الجزئية واحدة، الاختلاف فقط في مرتبة من مراتب الخلق، مو في المقام الخلقي كله بعد. واضح أخوات؟ اختلاف فقط في الأصلاب والبطون الأخيرة، مو في كل مراتب الخلق. ولذلك هذا الكلام اللي نقوله، لو أنه أحد من الأئمة ظهر مثلا، لو الإمام الصادق ظهر من الإمام الكاظم، حتى ما يكون هو الكاظم، في رواية تنقل عن الإمام الكاظم، يمكن في بحر الأنوار يبونها بعض العرفاء يستدلون عليها على هالمعنى، أن أحد الحين رواية طويلة، هي قصة، هي مو رواية، قصة طويلة. واحد من شو اسمه غرقت سفينته وما أدري ويش، بعدين راح إلى جزيرة وشاف فيها عابد، فراح يتكلم وياه، والمهم آخر شيء نجاه هذه العابد، يعني شو اسمه شاف ما أدري كيف طريق، المهم إنه يرجع إلى بلده، طريق إعجازي يعني. فقبل الله يروح قال له من هو أنت، يمكن على غيمة ما أدري وش، والمهم شيء كذا يعني. فقال له من هو أنت، قال أنا في هذا الزمان الإمام الكاظم، يسموني في هذا الزمان الإمام الكاظم، موسى الكاظم. عرفاء يستفيدون من هنا، لأن عليهم السلام في كل زمان ومكان حاضرين، ولكن ممكن أن ترتيبهم يختلف، ممكن أن فهالزمان اسمي الإمام الكاظم، في زمان ممكن أكون الإمام الصادق بهالمعنى يعني، يبغون يقولون أن مقاماتهم واحدة، ولكن نهايات مقامهم الخلقي يختلفون. زين، آخر شيء الخاتمة والوصية. إياك أيها الصديق الروحاني، ثم إياك والله معينك في أولاك وأخراك، أن تكشف هذه الأسرار لغير أهلها، أو لا تظنن على غير فحلها، فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية والأسرار الربوبية مطلوب سترا. يعني هذه الأسرار، كيف دبر الله الخلق، حقيقة الوحدة الشخصية الإلهية، مطلوب أن ستعنى أيدي الأجانب وأنظارهم لكونه بعيد الغور عن جلي أفكارهم ودقيقها. طبعا شرح أكثرهم يعني يقولون لأن السيد الإمام كتب هذه الرسالة مصباح الهداية في وقت كان الفلسفة مرفوضة، كان الفيلسوف اللي يدرس فلسفة يتهم بالكفر والزندقة، وبالتالي كان لا يدرس العرفان حتى لا يدرس الفلسفة، كان يوصون بعضهم البعض أن لا تخبرون أحد بأن إحنا قاعدين ندرس فلسفة لأن سوف نتهم به، فلا تخبر هذه الأسرار إلا أهلها. هذه نقطة. النقطة الثانية، يقولون لنا سيد الإمام في نهاية حياته 80 تقريبا طرح تفسير سورة الحمد. سورة الحمد فيها كل هالمطالب اللي ذكرناها، فيها الوحدة الشخصية فيها، ولذلك وقفت الحوزة. يمكن أعطى 4 دروس ولا 5 دروس بعدين الحوزة في قوم ما قبله أنه ينطرح. يعني لاحظوا مع أنه في ذاك الوقت انتشرت دروس العرفان، انتشرت دروس الفلسفة، ولكن كان في معارضة شديدة من الحوزة لهذه الدروس. فسيد الإمام لأنه كان يعيش في ذاك الشسمة، لأنه كان يعيش في أجواء غير ملائمة، حتى السيد العلامة، السيد العلامة أصلاً لم يصرح إلى آخر حياته، ما صرح بمباني العرفانية. الحين بدأت شوي من يقرأ تفسير الميزان يدرك أنه تفسير تخصصي، وأن اللي ما يدرسه ما يفهمه مثلاً. واقعاً يعني شرح الميزان لما نسمع الشرح ولما نقرأ الكتاب وايد مختلف، وايد مختلف، يعني أصبح عالم ثاني. لذلك طلاب مثل الشيخ جوادي والشيخ حسن زاده آمولي يقولون أن الميزان يبغى 100 سنة عشان الواحد يبدأ يفكك خطوطه، يفكك شو اسمه، يعني يكتشف دقائق معاني سيد العلامة. يعني كانوا يعيشون في حالة اختناق. فتصوروا هذا قبل 70 سنة، قبل 50 سنة، من هالحالة، من هالحالة اللي كانت يعني من بعد انتصار الثورة، ومع ذلك لا زال في اختناق، في معارضة. فهني وش فينا؟ يعني نقرأ هذه الخاتمة بهذا شو اسمه، وإياك وأن تنظر نظر الفهم في هذه الأوراق إلا بعد الفحص الكامل عن كلمات المتألهين من أهل الرواق وتعلم المعارف عند أهلها من المشاهد. يعني يقول أخذ لك المقدمات في العرفان، لا تقرأها قراءة هالشكل وبعدين ترفضها وتتهم الآخرين، وإلا فمجرد الرجوع إلى مثل هذه المعارف لا يزيد إلا خسرانا، يعني لأنك ولا ينتج إلا حرمانا لأنك بترفضها إذا ما كان عندك مقدمات، إذا أخذتها بطريقة غير مناسبة فإنك سوف ترفضها وسوف تنحرف في أخذها، في الأخير سوف تقع في الانحراف، تخسر، ما تزيدك إلا خسران. ولأختم الكلام بالحمد لله، بالحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على أنبيائه وليه العظام، خصوصا سيدهم وشرفهم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. وقد اتفق الفراغ عن هذه الرسالة بيد مؤلفه الفقير المستكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، في صبيحة يوم الأحد 25 خلون من شهر شوال المكرم سنة 79 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية، على هاجره وآله الصلاة والسلام والتحية الأزلية الأبدية. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ليلة قلت تفكيكية مشهدية اللي أوقفوا، لا بس شو اسمه، هذا صار في كلام مع خان طلعت وايد، تقول حتى مراجع منكم أسلول إن توقف عن هذه، ما ينفع يطرح في المجتمع بهذا الشكل. يعني مو جهة واحدة فقط اللي تكلمت، أكثر من جهة تكلمت، حتى يعني مراجع لهم وزن في قوم رفضوا هذا الطرح. طبعا الحين في دعوة يعني بشكل عام لطرح عرفان الإمام. أولا عرفان الإمام على المجتمع، يعني مثل الشيخ ما أدري هو شيخ ولا سيد، ما شفت صورته، طاهر زادة، أخي طاهر زادة، تقريبا أكثر من طرح سيد الإمام طرح بسيط يعني حق اجتماعي بغرض معالجة حالات الكآبة وحالات، نظرا لأن الناس مثلا بتي بتكلمهم عن العلامة الطباطبائي، العلامة ما كان وايد معروف، يعني ما كان يعني اختلاطه بالمجتمع قليل، لكن سيد الإمام يعني الناس تعشقه وتحب تسمع كلامه وتتفاعل مع كلامه، يعني تأثيره كبير خصوصا على لا يبغى يلتزم، يروح يقرأ كتب سيد الإمام أكثر شيء، يعني أكثر من أثر. فلذلك فيه مشروع أنه عرفان، وبعض طلاب السيد الإمام كانوا يؤكدون على هالمعنى بأن السيد الإمام في آخر حياته أكد على أنه انتصار الثورة الإسلامية السياسي لن يتحقق إلا بثورة عرفانية، يعني لابد من إثارة العرفان الإسلامي العرفان الشيعي في وزرع في نفوس الشباب، يعني تنزيله إلى المجتمع، لأن الانتصار على المستوى السياسي بيسبب جفاف، بيسبب يعني بتيجي حروب بتيجي، وهذه ضعف الجانب المعنوي عند الناس. لذلك لابد من إحياء الجانب المعنوي الإسلامي بطريقة تتلائم مع يعني شو اسمه، يعني طريقة شهودية، طريقة قلبية روحية، وهذا يحتاج إلى إحياء العرفان في نفوس الناس. فالحين تقريبا خصوصا الحين مع الأوضاع